لله تبقى عابدا. أما الصحابة كلهم منهم تعلمنا الفداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مش عارف والله، الأحداث المتلاحقة اللي بتجري بينا أول بأول بتحتاج مننا دايما ان احنا نقف. يعني احنا بقالنا وقفة طويلة جدا ما رجعناش للسلسلة تكون قائدا بسبب الاحداث المتلاحقة اللي احنا بنمر بيها الان في مصر. وسبحان الله، ما ينفعش ابدا بحال من الاحوال ان يكون الامام والداعية في جانب وما يحدث في واقعه او امته في جانب اخر. هكذا علمنا ربنا تبارك وتعالى، وهكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا تعلمنا من علمائنا الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. لازم نكون عايشين مع الناس في 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 كل الأحوال، ولازم من وقت للتاني نحط دايما بعض التعليقات على ما يدور من أحداث. المنهج ده موجود في القرآن، المنهج ده موجود في القرآن. بعد غزوة بدر مباشرة الله سبحانه وتعالى أنزل لنا صورة كاملة. هذه الصورة هي عبارة عن تقييم للموقف اللي حدث يوم بدر، وهي صورة الأنفال. بعد غزوة أحد ربنا أنزل صورة كاملة بتقيم الأحداث اللي حدثت في أحد، صورة آل عمران. بعد غزوة تبوك ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا صورة كاملة لتقيم لنا الأحداث اللي حدثت في تبوك، صورة التوبة. وهكذا أيا كان هذا الحدث، سواء كان الحدث ده اجتماعي أو كان الحدث ده سياسي أو كان الحدث ده أخلاقي أو كان الحدث ده بيتعلق بأي أمر من أمور الحياة، كان بيجي دايما التوجيه الرباني من الله سبحانه وتعالى أو التوجيه النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لتقييم هذا الموقف ولتقييم هذا الحدث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل المسجد منبرا وواحة كبرى لمثل هذه الأمور وهذه الأحوال. النهاردة للأسف ظهر لينا طيار من الناس بيحاول من وقت لآخر تفريغ الإسلام من روحه الأساسية، تفريغ المسجد من رسالته الأساسية. يقول لك النهاردة المسجد محدش يتكلم فيه في السياسة. وللأسف كثير من العلمانيين والليبراليين حاولوا ان هم يعني الفترة الجمعتين اللي فاتوا دول عملوا للأسف حملة في قمة القذارة. الحملة دي كان اسمها نزل إمامك من على المنبر، وهنشوف طبعا بعض الصور والأحداث بتكلم عن الجزئية دي. الحملة كانوا مسمينها نزل إمامك من على المنبر، لو الإمام اتكلم في أي جزئية أو أي أمر من أمور السياسة نزله من على المنبر. وأنا أحد إخواننا قال لي نزلوني بمدفع رشاش، نزلوني برشاش آلي من على المنبر، وكنت لسه ما اتكلمتش في أي شيء. وطبعا سمعنا المشاكل اللي حدثت في المساجد الفترة اللي فاتت دي. كل ده من باب إن هو لابد إنه يفرغ المسجد من دوره. لابد النهاردة إن احنا نعلمن البلد زي ما علمنا رمضان، وهم استطاعوا بالفعل إن هم يعملوا هذا الأمر. وكان لي درس زمان اسمه علمانة رمضان، زي ما هم قدروا يفرغوا رمضان. آسف جدا، عذرا سامحوني. زي ما هم قدروا بالفعل ان هم يعلمنوا رمضان بحيث ان هم يفرغوا رمضان من محتواه الحقيقي، يفرغوا رمضان من محتواه الحقيقي. عملوا ايه؟ واحد، نشروا في رمضان المسلسلات والافلام والبرامج وغيرها علشان رمضان يخرج من ان هو شهر روحاني، الايمان بيزداد فيه، الإنسان بيزداد فيه ايمانا والروح بتسمو فيه، الى انه يكون والعياذ بالله شهر والعياذ بالله قمة سوء الخلق وقلة الأدب والعياذ بالله. خلوا في رمضان الدورات الرمضانية عشان الناس تضيع صيامها الصبح، وخلوا في رمضان الخيام الرمضانية عشان يضيع الليل رمضان من الناس، وهكذا. علمنوا رمضان، وأنا بقولها بكل صراحة نجحوا في ذلك مع طبقة كبيرة جدا من الشعب. الذي يراد له الآن، الذي يخطط له الآن ويراد الآن لمصر ان برضو المساجد تعلمن، علمنة المساجد. ومعنى علمنة المساجد معناها بصورة قوية جدا ان احنا المسجد ده يبقى للصلاة بس، انما اي دور من الادوار اللي كان بيقوم بها المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة والتابعين الى فترة وجيزة جدا، لا لازم نقفل تماما على هذه الادوار. لا يبقى للمسجد دور سياسي، ولا يبقى للمسجد دور اجتماعي، ولا يبقى للمسجد اي دور من ادوار الحياة. وده اللي هم بيعملوه الان ويسعون اليه الان، في حين ان احنا لو انا النهارده درس النهارده تعليقا عما حدث في مسجد القائد ابراهيم في اسكندريه، ان المسجد يظل محاصر. ليه؟ يقول لك اصل الشيخ اتكلم في السياسه، ويطلع علماني مجرم كاذب يحاول بقدر المستطاع ان يقنع الناس ان المساجد مش لكده. قبل ما نقول هنرد ازاي، تعالوا مع بعض نشوف التقرير ده وارجع لكم بسرعه علشان نقول للاعلاميين دول بطلوا كذب. مش هتقدروا تعلمنوا المساجد، مش هتقدروا تعلمين المساجد، للمساجد فيها رجال بفضل الله. ولو عايزين تعلمين المساجد، لو كان فيكم راجل، لو كان فيكم انسان بالفعل صادق يحاول يعلمن الكنائس كما هي تسعى الان الى نشر المذاهب السياسية التي تريدها وتساعدها في ذلك. تعالوا مع بعض، ويكون ده اول رد على هؤلاء الاعلاميين اللي عايزين يفرغوا المسجد من دوره السياسي. تعالوا مع بعض، يكون ده اول رد. نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني.
التعديلات الدستورية دي في منتهى السوء، ومش هتخدم بناء دولة حديثة مدنية، بالعكس هتؤدي الى تكوين دولة دينية اسلامية. فاحنا من دورنا واجبنا ان احنا نطلع بكل قوة ونقول ايه، لا ارجوكم تقولوا لكل اصدقائكم قرايبكم كبير وصغير بعيد وقريب، يعني ليكم قرايب في الصعيد قولوا لهم بالتليفونات كله يخرج يوم السبت ويقول لا.
ادي الفيديو اللي بيوضح بصورة واضحة جدا ان الكنيسة الان لها دور سياسي. الرد الاول على هؤلاء العلمانيين اللي عاملين الحملة الان اللي اسمها نزل امامك من على المنبر، اود الاول رد، رد الاول عليهم. هل يا ترى ستتوجهون لهؤلاء القساوسة ان ما يكونش للكنيسة دور الان داخل الكنائس ان هم يدعوا الى مذاهب سياسية؟ لا للأسف، ما حدش فيكم يجرؤ انه يتكلم في حاجة مثل هذه الامور، انما المساجد تنتهك حرمتها، ما فيش عندنا اي مشكلة خالص. بالنسبة للعلمانيين، الشيخ يترفع عليه آلي وينزلوني عن منبر، ما فيش عندنا اي مشكلة. ان الشيخ يتسقف له في المسجد ويشتم ويهان، فيش اي مشكلة خالص. ان احد اخواننا وكان الشيخ عاطف ربنا يحفظه عمل مداخلة مع فضيلة الشيخ وزير الاوقاف، وقال اللي حصل معاه في المسجد ناس قاموا شتموه وحاولوا يهنوه اهانة شديدة جدا. ليه؟ عشان الراجل اصلا ما اتكلمش في اي شيء متعلق بالسياسة. اللي انا عايز اقوله الان، احنا الان امام علمانيين يريدون ان يعلمنوا هذه الدولة المسلمة. بعد ما نجحوا في خطة رمضان، هم الان بيجتهدوا غاية الاجتهاد فيما يتعلق بعلمانة المساجد، وده للأسف اللي احنا هنكون لهم فيه بالمرصاد، برضو بالأدب وبالحكمة وبالموعظة الحسنة، وبرضو من خلال أفعالهم ومن خلال أقوالهم. هنحاول دلوقتي مع بعض سريعا كده نشوف بعض الصور اللي من خلالها هنقول للناس يعني تلك إذا قسمة ضيزة، ان احنا لما نتكلم عن السياسة في المساجد ده شيء محرم، انما بالنسبة لي كنتوا كعلمانيين وكليبراليين مفيش اي مشكلة عندنا خالص ان احنا نستغل الكنائس ان احنا من خلالها ندعو الى المذاهب السياسية اللي احنا عايزين نعملها. تعالوا مع بعض نشوف الصورة الاولانية، والصورة غالبا بتكون اقوى من الف كلمة. الصورة الاولانية اللي احنا شايفينها مع بعض الان هي صورة للاستاذ حمدين صباحي داخل الكنيسة في انتخابات الرئاسة الماضية، لما كان بيحاول دايما انه يستعطف الكنيسة ان هي تدعو شعبها ان هم يصوتوا له في انتخابات الرئاسة الماضية. طيب ده مش تدخل للكنيسة في الدور السياسي، ولا هو حلال ليهم حرام علينا؟ دي صورة تانية وهو قاعد مع القساوسة، ودي صورة. ياريت برضو ناخد صورة كمان، الصورة التالتة، وانا هوضح ليكم الان ان كل هؤلاء، دي صورة طبعا القادة السياسيين بتوعنا الكبار وهم في الكنيسة بيطلبوا من الكنيسة ان هي تساعدهم في الحشد بلا في الدستور اللي قائم الان. الصورة اللي بعدها بتوضح لنا ايضا الاستاذ محمد ابو حامد اللي كان دايما حليف قوي جدا مع الكنيسة طبعا لتأييده ده مع حسن الظن به، أما مع سوء الظن فنحن نعلم أنه قد تنصر أصلا. الصورة اللي بعدها بتوضح لنا أيضا الأستاذ أحمد شفيق، أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق، لما حب أنه يترشح للرئاسة برضو قاد الدور السياسي بتاعه من قلب الكنيسة. يا ترى هم ليه ما ردوش على هذا الكلام؟ يا ترى ليه العلمانيين والليبراليين ما هجموش أحمد شفيق زي ما هجموا النهاردة الإسلاميين لما كان بعضهم بيتكلم عن السياسة داخل المسجد؟ الصورة اللي بعدها بتوضح لنا أيضا حزب الدستور نفسه، حزب الدستور نفسه اللي بيقول المساجد ما ينفعش ان هي تكون داخل المساجد، المشايخ داخل المساجد يدعو لأي طائر سياسي، هم ذات نفسهم الآن مصورين داخل أحد المساجد وهم بيدعوا للتيار بتاعهم وبيدعوا للحزب بتاعهم وبيدعوا للمنهج السياسي بتاعهم. يعني مش عارف والله هل هذا حرام على أي حد إسلامي أنه يتكلم من قريب أو من بعيد، أما بالنسبة لهم فهذا أمر حلال. نشوف برضو الصورة اللي بعدها، وصورة كانت انتشرت جدا الفترة اللي فاتت وهي بتوضح الأستاذ عمرو حمزاوي قبل انتخابات مجلس الشعب اللي فات وهو داخل الكنيسة وبيسترضيهم علشان يدوله الصوت بتاعه برضه، فكان داخل الكنيسة وللأسف بيقول ترانيم تتحدث عن الرب، تتحدث عن الإله ثالث ثلاثة، بيتكلم بهذا الكلام اللي ربنا قال ان هذا عقائد كفرية والعياذ بالله، ولكن كل ده من اجل الدنيا. ما فيش عندنا اي مشكلة، واحنا حاولنا نغطي الانصومة اللي انا طبعا بنات والكلام ده، وهو داخل الكنيسة قبل انتخابات مجلس الشعب بيحاول يسترضيهم علشان يصوتوا طبعا له في انتخابات مجلس الشعب اللي فات بان هم يدخلوا مجلس الشعب. في برضو عندنا صورة قوية جدا الا وهي صورة الحشد الكنسي الكبير لقساوسة، لقساوسة والرهبان والراهبات اللي هم الاصل ان هو حياتهم اصلا داخل الدير، معتزلين اصلا الحياة كلها سواء السياسية الاجتماعية، معتزلين كل شيء، ومع ذلك الصورة واضحة جدا. ياريت نشوفها كده مع بعض، هذا الكم الهائل من الحشد الكنسي الكبير ده من القساوسة. يا ترى هل شفنا الاعلاميين بتوعنا او الليبراليين بتوعنا اتكلموا وقالوا ده ما ينفعش، لا يصح ابدا ان احنا نستغل الكنائس او نستغل المساجد للامور السياسية؟ باي امر تحكمون وباي عقل تحكمون؟ اللي انا عايز ااكد عليه اللي حصل في مسجد القائد ابراهيم ده امر لا يكاد عقل ابدا ابدا انه يتصوره بحال من الاحوال، بل ينبغي علينا ان احنا نوقف مع هذه الوقفة. احنا سكتنا عن يعني مقرات حزبية اتحرقت لجماعة الاخوان، ولكن والله لن نسكت أبدا عن مساجد تحرق، عن مساجد تهان، عن مشايخ ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى يهانوا بهذه الصورة، كل ده علشان يبعثوا رسالة للناس الدين محدش يتدخل أبدا داخل المساجد، السياسة محدش يتكلم أبدا في السياسة داخل المساجد، لا شيخ يتكلم في السياسة ولا حد يتكلم في السياسة داخل المساجد، حلال لهم حرام علينا، حرام علينا. والأمر اللي عايز أتكلم فيه هي جزئية من اللي قال إن المساجد ما يكونش لها دور سياسي، من الذي قال هذا؟ وده الرد الثالث بعد ما رضينا بالفيديو اللي فيه، وياريت برضو فيه فيديو آخر نشوفه قبل ما نرد من خلال الآيات والأحاديث. تعالوا إن شاء الله برضو نشوف فيديو آخر دلوقتي لو جاهز معانا، نشوف فيديو آخر وبنرد على العلمانيين ونقول لهم يا ترى هو حلال للنصارى حرام علينا؟ تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع تاني.
ده عشان بيقولوا في خانتين، خانة مزهجرة كده محطوطة على اليمين لونها اخضر، وخانة سودة زي العمة بتاعتي دي مركونة على جنب، دوروا على عمة وعلموا عليها، ملكوش دعوة باللون الاخضر. انا بقولها بصراحة شديدة جدا.
غالبية المصريين بكذا حزب وكتير من الاباط كله يعني تقريبا كل الاباط بيقولوا لا،
بيقولوا لا داخل الكنيسة، بيقولوا لا. والقناة اللي عاملة الحوار ده قناة نصرانية وبتنشر للنصارى، قولوا لا ده في الكنائس، والعلماء ومشايخهم بيقولوا الكلام ده، او قساوستهم والرهبانيين بتوع النصارى بيقولوا لا. انما المسلم جوه المسجد اوعى يتكلم، ولو اتكلم هننزله من افامنا على المنبر، هنرفع في وشه السلاح. فين العلمانيين من مثل هذا الكلام؟ فالنقطة الاولانية اللي انا عايز ااكد عليها هي المشاهد دي ما تردش عليها ليه؟ زي ما عملوا مشاهد للمشايخ، زي ما الأستاذ وائل الإبراشي عمل مداخلة مع الشيخ أحمد المحلاوي، ربنا يا رب يحفظه ويسلمه الشيخ أحمد المحلاوي، وقالوا أنت إزاي تتكلم في السياسة على المسجد؟ وبعد كده نجد كتير من الناس يقولك آه صحيح، هو الشيخ هو اللي غلطان، إزاي يتكلم في السياسة على المسجد؟ يا سلام يا سلام، سبحان الله. إنما مثل هذه المواقف طبعا ما ينفعش، ما ينفعش ابدا ان هي تكون المواقف دي موجوده في المساجد. المواقف دي عادي، ما فيش اي مشكله، دي حريه الراي، حريه التعبير يا شيخ. انما ليهم ما فيش في مشكله خالص. فالرد الاول عشان نبقى مركزين كده، الرد الاول فين دور الاعلام على القساوسه والرهبان. الرد الثاني حزب الدستور حمدين وغيره من الناس دخلوا جوه الكنائس، دخلوا جوه الكنائس واستخدموا اماكن العباده في الدعوه للمذاهب السياسيه. ليه تنكر بعد كده على شيخ؟ تعالوا مع بعض نشوف بعد كده، بعد ما اتكلمنا على الجزئية دي نتكلم بقى على الإعلام الكذاب، الإعلام المضلل، إزاي تناول الأحداث اللي فاتت دي كعادته، ونشوف الفيديو ده اللي بيتكلم عن كذب الإعلام، ونخش بعد كده برضو بعد هذا الفيديو على مجموعة من الصور عشان نشوف إزاي الإعلاميين تناولوا أحداث القائد إبراهيم. تعالوا مع بعض نشوف.
تؤمن تماما لضمانات عدم التزوير، ولا تعتقد انه حيتم استخدام اساليب لتزوير الاستفتاء؟
انا شخصيا اشك انها تكون نزيهة من الماضي، من السوء نية، من خبرة الماضي، من السوء نية، من السوء نية. وبعدين فين القضاء؟ قضاء في حقيقة الامر اللي انا فهمت 80% منهم مش رايحين. طب قولوا جابوا 7000 قاضي منين؟ هل هم فعلا 7000؟ اللي انا عرفت انهم 2000. طب الخمسة التانيين جم منين؟ سيادة المستشار البلشي انا عاوز اسأله ويرد علي، هو قال في 7000.
طيب نحاول نجيب المستشار زغلول البلشي كده اذا تمكننا، لانه
انا اثق في الكلام اللي هيقوله. انا اثق في الكلام اللي هيقوله.
طيب هو طبعا في طب خلينا سيادة المستشار، غدا ضمانات نزاهة عملية الإشراف على الاستفتاء. الضمانات، أولا دكتور ممدوح حمزة كان معايا بيبادلك التحية حتى وجه إليك التحية قبل ما تكون معانا على التليفون.
الله يخليك.
بيقول إنه يشك إنه كل الذين سيشرفون على كل اللجان من القضاء، هل هذا صحيح؟
يا باشا يعني بلاش يعني بقينا نشكك، يعني بقينا نشكك كل حاجة في مصر يا أستاذ وائل. أنا بقول لك حتى القضاء يعني ده راجل رايح مستلم المظاريف من رئيس المحكمة. أقول رئيس المحكمة هيسلم غير قاضي، وأنا بقول لك عادتك اللي يشك في حد يروح يصوره، يروح يطلع على كرنيهم.
طيب ما في مواطنين بعتين لي بيقولوا هل من حقنا انا كناخب ان انا اقول لرئيس اللجنة انا عايز اشوف بطاقة حضرتك عشان اتأكد انت قاضي ولا لا؟
يا سيد الفاضل انا دلوقتي هتصل برؤساء المحاكم بالكامل ينبهوا على القضاء، اللي عايز يشوف كرنيه يتفضل يشوفه، اللي عايز يصوره يصوره، اللي عايز يشوف كرنيه يتفضل يشوفه، اللي عايز يصوره يصوره.
خلاص
اي حد يشك في اي حد يقول لي.
طيب
انما مساله انا عندي والله يا استاذ وائل 4000 واحد قاعدين احتياطي انا مش عارف اوديهم فين، يعني انا مرحلينهم للمرحله الثانيه وهنكمل من الاولى يعني.
طب ما لو في 4000 طب ما كنا عملنا الانتخابات في يوم واحد.
ما اقدرش لانه لازم اخفف العبء على القضاء، وكان لازم اتوقع ازاء الحرب اللي احنا بناخدها ضد اللي انت شايفهم دول، كان لازم اتوقع اعتذارات ويقول لك ده يروح الصبح ويعتذرهم، كان لازم ابقى عامل حسابي وحذر جدا من اي حاجه ممكن تحصل.
طيب سيد مشار
ابقى حذر الاول، اخد حذري لأي طارق يقرأ في المنصورة. أنا بقول لسعادتك في المنصورة روح أشوفه كم واحد قاعد احتياطي، أكثر من 120 قاضي قاعدين احتياطي.
ده شيء يطمن يا فندم.
طيب سيد مشار اللي قاله الأستاذ سامع عاشور نقيب المحامين قال إنه تم انتداب 200 أستاذا جامعيا من أسيوط لكي يشرفوا على الاستفتاء.
والله أنا بقول لسعادتك اللي عايز اللي شاكك في حد يروح يصوره ويجيبولنا ويلا يشوف كرنيهه. ما ملاش ايه الكلام المرسل اللي ما كل واحد يقول اللي عايز يقول.
طيب سيد مشار
بسيطة يا استاذ وائل. اولا تعليماتنا للجان الصحفيين المصريين والاعلاميين المصريين بالكرني الصحافة الاجنبية والجهات الرقابة الاجنبية اللي معاها تصريح من الانتخابات الرئاسة سارية الجداد باذن من رئيس اللجنة. عايزين تسهيلات اكتر من كده؟ عايزين شفافية اكتر من كده ايه؟ عايزين تسهيلات اكتر من كده؟ عايزين شفافية اكتر من كده ايه؟
ما زلنا في مسلسل الكذب على الانتخابات، ما زلنا في مسلسل الدعاوى التزوير. كل ده علشان يعني ايه؟ انتوا عارفين دايما الانسان كده زمان واحنا في المدرسة كان الواحد منا مثلا لو مش عارف يجاوب وفي واحد بيجاوب ان يتحجج ان هو انت يا استاذ انت اديت له فرصة وما اديتليش. طب ما انت اديت لي فرصة وما جاوبتش. فاعلامنا للأسف اعلام مزور، اعلام شاف في الانتخابات كل شيء قبيح، ده اذا كان في شيء قبيح، وترك كل شيء جميل. تعالوا مع بعض نشوف بعض الصور كده المهمة جدا معانا في الجزئية دي. الصورة الاولانية هي صورة يعني رائعة جدا، يعني معبرة فعلا. نشوف كده الصورة. الصورة دي للمستشار الغرياني، ربنا يا رب يحفظه، هو واقف في الصف. يا ترى اعلامنا كان فيه من الجزئية دي ان هذا الرجل بمكانته العظيمة ومكانته الجليلة ومجهوده الكبير وبحاله ووضعه كده، الراجل ده يفضل واقف في الصف والاخوة دول عمالين يقنعوه تعال اطلع قدام وهو رافض. برضو هتجيلنا صورة تانية برضو المستشار الغرياني ان شاء الله احنا بنقلب كده. الصورة دي يا رب نشوفها في مصر. الصورة دي في سوسة في تونس. الناس زهقت من الاعلام الليبرالي، زهقت من الاعلام العلماني اللي في تونس. كانت النتيجة كل النقط السوداء اللي انتم شايفينها على البحر دي جهزة التلفزيونات بتاعت الناس في تونس علشان يعبروا عن غضبهم على الاعلام العلماني والليبرالي. عملوا كده، طلعوا تلفزيونات ورموها على الشط علشان البحر ياكلها. وانا بقول والله احنا لو عملنا كده، لو خدنا تلفزيوناتنا، انا طبعا ما بنصحش حد ان ياخد تلفزيون يرميه البحر، مش عشان التلفزيون، لان انا خايف على البحر، البحر هيتنجس، البحر يعني هيفسد بسبب الكذب والدجل اللي هيترمى فيه بسبب الاعلام الكذب المضلل بتاعنا. ناخد الصور اللي بعد كده وهي كلها صور مؤثره. يا ريت تركزوا معايا كده عشان اقول لكم الاعلام بتاعنا، الاعلام الليبرالي الكذاب. دي قناه الاون تي في بتاعت سويرس. لو تلاحظوا كده الخانه اللي في الشمال خالص، لاحظوا معايا كده محافظه كفر الشيخ ل 846 نعم 703. حد لاحظ حاجه؟ طيب هقول لكم انا، محافظه كفر الشيخ اصلا مرحله تانية مش مرحله اولى، وكانوا عارضين بس لازم ايه حته كده علشان لا تبقى اكتر من نعم، علشان يقنعوا الناس ان لا هي اللي هتنتصر في النهايه. سبحان الله، ده على ناس على قناه اون تي في ومحافظه كفر الشيخ وهي مرحلة تانية، وده طبعا كان من الدور الكذب اللي قام بالإعلام. زي بالضبط كده القناة دي لما قالت ان المرشد نازل في حراسة 20 عربية امن مركزي، ده على قناة برضو الان تي في، عربية 20 عربية امن مركزي كانت بتحرس المرشد، والمرشد صوته في بني سويف، وبني سويف برضو مرحلة تانية. زي برضو ما السي بي سي لميس الحديدي بتقول ان جبهة الانقاذ رصدت مخالفات بالجملة، ومنها ومن اشهرها طبعا مخالفات كتيرة جدا في محافظة البحيرة، والبحيرة برضو مرحلة تانية. وزي قناة الان تي في بتقول ان في لجنة رقم 18 في اسكندرية في مكان اسمه كرموز بيقولوا، واصلا ما فيش لجنة اسمها 18. دي الصورة التانية بتاعت المستشار حسام الغرياني، ربنا يا رب يحفظه. وبرضو الناس بتقول له اطلع قدام وهو يرفض. اعلامنا فين من النماذج الطيبة دي؟ لا هو ما بيشوفش الكلام ده، يعني اعلامنا ما بيشوفش الكلام ده، اعلامنا ما بيعرفش الا الكذب. الصورة اللي بعد كده صورة ما شاء الله، يعني كان نفسي بقى يعني نختم بيها. معلش انا استاذنكم بس تجيبوا لي الصورة التانية اللي هي بتاعت نخلي دي اخر صورة معنا في الجزئية دي. دي الحاجة رقية اللي قتلت على ايد رجل بلطجي علشان راح تقول نعم. يا ترى الاعلام ما فعلش دي ليه؟ علشان ما يبقاش صورة اللي بيقولوا لا وحشة قدام الناس. الصورة اللي بعدها صورة برضو قوية جدا، وهي بتوضح لينا الاعلام بتاعنا شكله ايه؟ زي ما انتم شايفين واحد بيدافع عن نفسه قصاد واحد بيضرب بسكينة بيدافع عن نفسه، حطوا دايرة على رجل الراجل وقالوا انه هو اللي شايل السكينة. وزي ما انتم شايفين على الكاميرا ايتز ميديا هي دي المادة بتاعتنا اللي احنا هنعرضها، وهو ده الاعلام بتاعنا للأسف، بيحاول دايما الجاني الى مظلوم والمظلوم الى جاني. اما الصورة الاخيرة اللي معانا، فالصورة اللي فوق اللي فوق ده محافظ كفر الشيخ وهو واقف في الصف علشان الاستفتاء، والصورة اللي تحتها ده نائب محافظ اسكندرية برضو واقف في الصف. يا ترى اعلامنا من النماذج الطيبة دي فين؟ لا، النماذج الطيبة دي ما تظهرش على الاعلام ده، لان الاعلام ده لا يعرف مثل هذه النماذج الطيبة، انما يعرف نماذج اخرى. ياريت الصورة بتاعت التويتر بتاعت الدكتور محمد البلدعي ياريت نرجع لها كده سريعا، لان انا محتاج من خلالها ارجع برضو لنفس الجزئية اللي انا بتكلم عليها، هي جزئية ما حدث امام مسجد القائد ابراهيم. اللي انا عايز اقول عليه دي التويتر بتاعت الدكتور محمد البلدعي بعد احداث كنيسة اطفيح، عارفين طبعا المشكلة اللي كانت حصلت والحريقة او الكنيسة اللي كانت هدمت في هذا الوقت. فكان الدكتور محمد البلدعي علق تعليق كده وقال: يقيني ان هدم بيت من بيوت الله جريمة مأساوية تعكس قيما مختلة، مصر الجديدة ستقوم على التسامح والمساواة. واحنا نسأل الدكتور محمد البلدعي: امال يا ترى فين التويتر بتاعتك بعد احداث القائد ابراهيم؟ ما تنساش يا دكتور محمد يا بلدعي ان ذاكرة تويتر لا تنسى ابدا هذه المواقف. كان نفسنا نشوف ليك موقف بعد احداث القائد ابراهيم، ولكن المشكلة احنا ما شفناش ليك اي تعليق، لان اتباعك هم اللي حصروا المسجد، اتباعك هم اللي حصروا الشيخ احمد المحلاوي اللي عنده 87 سنة، اتباعك هم اللي رموا مولوتوف على المسجد القائد ابراهيم، اتباعكم اللي فضلوا محاصرين المسجد اكتر من 15 ساعة، اتباعكم رفعوا السيوف والمطاوي والسكاكين امام المصلين داخل المسجد، اتباعكم اللي اهانوا حرمة المسجد. فانت طبعا ما تقدرش تتكلم والا هتخسر هذا الكم الهائل. اتباعك يا دكتور محمد يا بلدعي هم دايما اللي بيعملوا هذه الامور، اتباعك هم اللي نزلوا لينا حملة نزل امامك من على المنبر. كل ده زي ما قلت لكم علشان شيء واحد بس، علشان شيء واحد بس، ألا وهو أن ينحوا المسجد تماما عن الحياة. علشان كده أنا كنت عايز قبل ما أخش بقى في التأصيل العلمي للجزئية دي نخش كده على الفولدر الثالث أنا شايفه معايا هو، عايز أقول لكم أتباع أستاذ حمدين صباحي والدكتور محمد البلدعي وجبهة إنقاذ الحزب الوطني أو جبهة خراب مصر قالت إيه وهي بتعلق على المصريين اللي صوتوا بكل أريحية بدون أي ضغط عليهم. تعالوا مع بعض نشوفهم، نشوف الناس الوطنيين بتوع جبهة الإنقاذ، نشوف الناس اللي بتحب مصر، بتشوف الناس اللي هي هتعمل عدالة اجتماعية مش هتبص أبدا على الناس بتطاول ولا الكلام ده خالص. نشوف كده أول حاجة معنا واحد كاتب تعليق بيقول: حد محتاج من الصعيد حاجة؟ أنا بقول نفجره ونخلص منه، يعني مش كفاية عاملين لنا زحمة في البلد ومستحملين كمان أرفنا في أننا نعدلها؟ يعدلوا مصر. علشان تعرفوا يا أهل الصعيد من يحبكم ويضحي من أجلكم ويسعى إلى أن أنتوا تكونوا في أحسن وضع وأحسن حال، والناس اللي بتقول إحنا عايزين نفجر الصعيد عشان نخلص منه. طب سينا أرضنا الغالية، أرضنا العزيزة، الوطنيين بتوع جبهة الإنقاذ يا ترى بيقولوا عليها إيه؟ برضو تعليق آخر نشوفه مع بعض، لا بعد دون تعليق آخر نشوفه مع بعض عجيب عجيب. التعليق ده أحبابي بيقولوا فيه ان هم محتاجين، مش محتاجين سينا، ياريت سينا نوديها لإسرائيل ونخلص منها، احنا مش محتاجينها في حاجة. ليه؟ بعد ما صوتت على نعم بنسبة كبيرة جدا قالوا ياريتنا نودي سينا لإسرائيل نديها تاني، دول وطنيين اللي بيحبوا مصر. اما ألتراس أستاذ حمدين صباحي فبيقولوا الشيخ محمد حسان جاي يوم الجمعة، وانا بقول الكلام ده لأهل السويس شوفوا والأهل مصر علشان نعرف مين بيحب البلد ومين بيحبش البلد. ألترس أستاذ حمدين صباحي بيقول الشيخ محمد حسان جاي يوم الجمعة اللي قبل الاستفتاء بيوم السويس كلمة واحدة عن الدستور بنعم أو لا كفر ومسلمين هنخلي الشيخ يتمنى أن يكون زي الشيخ المحلاوي، بس علشان نبقى فاهمين كويس جدا ومفاهمين الناس، يعني علشان تبقى فاهم بيقول له الشيخ علشان تبقى فاهم، يعني اللهم بلغت اللهم فاشهد. لا تعليق no comment. دول اللي بيقولوا هيعملوا في المجتمع عدالة اجتماعية، دول اللي بيقولوا ان الشعب كله هيبقى واحد، دول اللي بيقولوا احنا وطنيين وبنحب مصر، دول اللي بيقولوا احنا مسيرتنا كلها علشان مصر، مصر اللي هما بيقولوا احنا نودي سينا وياريت نشوف الصورة مع بعض كده قبل ما نبدأ بقى التعليق، عشان انا خلاص انا فعلا تعبت جدا. شوف مع بعض التعليقة كده التويتر بتاعتهم، بيقولوا النتيجة النهائية لشمال سيناء 93% بنعم و7% بلا. انا بقول نرجعها لإسرائيل احسن، انا بقول نرجعها لإسرائيل احسن، علشان كده ما شاء الله كان الشباب كتبوا لهم وقالوا لهم اه يا خونة اظهروا على حقيقتكم، اظهروا على حقيقتكم. فعلا فعلا ما زلت اقول المواقف هي اللي بتبقى، المواقف هي اللي بتبقى. وانا الكلام ده حبيت ان اقوله لكم النهارده بين ايدين موقف جلل، بين ايدين موقف جلل، بين ايدين مشاكل احنا شايفينها الان في مصر لجبهة تريد ان تخرب هذه البلد. انا جبتش اي كلمة من عندي خالص، ده كلامهم ودي صفحاتهم ودول مشجعينهم ودول احبابهم. ياريت الجبهة تطلع تقول احنا بنتبرأ من هؤلاء اذا كانوا صادقين، ياريت الجبهة تطلع تقول زي ما الدكتور محمد بدعي زمان في كنيسة اطفيح قال ان ده ما يصحش خالص، ياريتهم قالوا كلمة واحدة عن حرق مسجد من مساجد الله، عن حصار بيت من بيوت الله. زي ما قلت لكم احبابي احنا للأسف امام ناس معششوا سطنة، مش مننا والله، دول ناس خمونة، مش واحد مننا، ده واحد خمنا، واحد معاش معانا ابدا طول حياته بره، طول حياته تحت نعل اوروبا وامريكا، طول حياته بيدمر في الدول العربية، منتظرين هيعمل ايه لما يجي مصر. النهاردة الصحافة الاسرائيلية بتثني غاية الثناء على كل انسان بيحاول انه يشوه التيار الاسلامي في مصر، النهاردة على باسم يوسف ثناء رهيب لانه عمال يشوه في الاسلاميين. عايز اقول احبابي المساجد خط احمر، ما ينفعش بحال من الأحوال أبدا أبدا إن حد يمسها أو يهنها، ودي كلمة كل إنسان غيره على دينه، كلمة كل إنسان غيره على شعائره، كلمة كل إنسان يغار على بيت من بيوت الله، مش الناس اللي بتغار على بيوت أخرى، مش الناس اللي بتغار على الكنائس ولا تغار على بيوت الله سبحانه وتعالى. أقسم لكم بالله غضبتهم لما ترمى شمروخ صاروخ على حزب الوفد كانت أشد بكثير من غضبتهم على بيت حرق، كانت أشد من غضبتهم على بيت حوصر، كانت أشد من غضبتهم على أئمة ودعاء إلى الله يعني بذلوا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين، على رموز عندنا الشيخ المحلاوي اللي ياما ترمى في السجون لأنه ياما عارض، الشيخ المحلاوي اللي ياما يعني بذل من حياته من أجل هذا الدين لم يغاروا، لأن دول ما بيغاروش على دين، دول حربهم واضحة، حربهم واضحة جدا. انا احاول اضبط نفسي بقدر المستطاع. هؤلاء يعني لم نجد منهم غير على بيت من بيوت الله. والله العظيم قاعد مع اخواني يوم الجمعة الماضية وانا عمال اتابع الاخبار اشوف قدر الاهانة اللي كانت في بيوت الله، شتيمة وضرب ورفع سيوف ورفع اسلحة في قلب المساجد، في قلب المساجد، حتى يتبين للناس ماذا يريد هؤلاء مصر. انا بقولها صراحة دول قلة في الشعب، دول قلة في الشعب، لما يكونوا قلة وبيعملوا مع الإسلاميين كده، لما يكون دول قلة وبيعملوا كده مع المساجد، لما يكون دول قلة ويعملوا كده مع الدعاء. السؤال أما دول لو مسكوا البلد هيعملوا إيه؟ يعني هيقفلوها، هيقفلوا المساجد، هيعتقلوا الدعاء والعلماء، إلا إذا كان العالم هيبقى تحت رجلهم يقولوا له يمين يمين شمال شمال، إذا كانوا وهم قلة وليس لهم أي منصب سياسي وليس لهم أي قدر في قلوب الناس، إذا كانوا بهذه الصورة وبيعملوا الكلام ده حصار للمساجد وضرب الأئمة وتهديد بالقتل وتهديد للشيخ محمد، أنت هتتمنى إنك تفضل محبوس. بس إيه هتعملوا إيه مع الشيخ؟ هتعملوا إيه مع الشيخ؟ يعني أنا لا أدري. أما دول في يوم من الأيام لو مسكوا البلد متوقعين ممكن يعملوا إيه مع الطائر الإسلامي؟ هيعملوا إيه في القوات الإسلامية؟ هيعملوا إيه في المساجد؟ انا ارجع اقول انا ما جبتش اي حاجه من عندي، ده كلامهم هم علشان ابين لكم، وتعمدت ان انا النهارده ابين لكم من خلال كلماتهم وافعالهم واقوالهم القديمه والجديده وفيديوهات انتوا عايزين ايه من مصر؟ ارجع تاني واقول يا جماعة الناس اللي بتقول المسجد ما ينفعش نتكلم فيه في السياسة ده يترد عليه بحاجات كتير جدا، بيترد على الناس دي بحاجات كتير جدا. اول حاجة ردوا على الفيديوهات بتاعت القساوسة اللي عملوا حشد بلاه سواء في الاستفتاء الاول او في الاستفتاء ده، ادي واحدة. اتنين، نقولهم انتوا ذات نفسكم استغليتوا اماكن التعبد بتاعت النصارى علشان تدعوا نفسكم، سواء عمرو حمزاوي، محمد ابو حامد، حمدين صباعي، احمد شفيق، وكان ده يعني شيء جميل جدا، وده اللي بيدعو لل مش عارف ايه الوطنية والكلام ده، ومع ذلك لم تتكلموا. الامر التالت، انتوا ذات نفسكم نزلتوا احزابكم جوه المساجد تدعونا لهذه الاحزاب، يا ترى انتوا ليه ما حدش يتكلم في هذا الامر؟ ده الامر التالت. الامر الرابع، ان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجد جامع لكل شيء، ما كانش المسجد ده خاص لعبادة وصلاة زي ما الناس ده هم ده، هي دي بقى علمانة المساجد، هي دي علمانة المساجد. هم عايزين يعملوا ايه؟ يبقى المساجد خاصة للصلاة وبس وبس، انما دور المسجد فين؟ لا المسجد ملهوش اي دور. لا يا جماعة، المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده خالص. المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له دوره، كان له دور وكان له رسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد أدى كل هذه الأدوار، سواء الأدوار الاجتماعية، الأدوار السياسية، الأدوار التعليمية، الأدوار الإيمانية، الأدوار المتعلقة بالجهاد، بل حتى المسجد في زمن النبي كان مستشفى بيعالج فيه المرضى. المسجد كان في زمن النبي مستشفى بيعالج فيه المرضى. هم النهاردة عايزين يجنبوا ده كله، يجنبوا ده كله علشان يبقى المسجد شيء خاوي كده ليس له اي رسالة بين الناس. لا 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 لا، احنا بنأكد نقول الامام اللي يطلع يقول نعم او لا ده من حقه، ده من حقه. ليه؟ لان دي الجزئية الخامسة اللي نرد بها على هؤلاء. امال فين حرية الرأي؟ فين حرية التعبير اللي انتوا بتنادوا بيها في كل وقت وفي كل مكان؟ اكن اي احد من الحق ان يعبر، له الحق انه يعبر عن رأيه ويعبر عن كلامه، وانا النهاردة كامام في مسجد ليس من حقي هذا؟ اديته للاعلاميين الحرية المطلقة، اديته للصحفيين الحرية المطلقة، اديته للممثلين والفنانين الحرية المطلقة، اديته للقضاء كل المجتمع له الحرية المطلقة، انما في المسجد لا، هنا مفيش حاجة اسمها حرية. يا جماعة ده انتوا اللي بتنادوا الان بالحرية، عيش حرية عدالة اجتماعية. انتوا اللي كنتوا بتقولوا الحرية، فين حرية الرأي؟ فين حرية التعبير؟ الامام لما يطلع يقول نعم او لا، انا بتكلمش على امر اداري من وزير الاوقاف، ربنا يا رب يحفظه بعدم توجيه الناس، ولكن انا بتكلم عن حكم شرعي. هل هناك حكم شرعي يمنع الامام يقول نعم او لا؟ ليس هناك اي حرك شرعي. النبي استخدم هذا المسجد في دور سياسي صلى الله عليه وسلم. فانا بقول لهؤلاء ردوا لنا على القساوسه، دوركم انتوا داخل الكنائس، احزابكم اللي دخلت المساجد. الامر الرابع، فين حريه التعبير؟ حريه الراي ولا حريه الراي جائزه مع كل احد الا معنا احنا؟ ده انتوا اديتوا للكاتب حريه راي انه يتطاول على الذات الالهيه، ده انتوا داخل التاسيسيه قلتوا شيل مساله التطاول على الذات الالهيه، خلوها متعلقه بالانبياء بس، علشان تدوا الفرصه للناس يعني تسب الله سبحانه وتعالى وتسب الصحابة وتسب الأنبياء وتسب أمهات المؤمنين، عادي خالص بالنسبة لكم. يعني أحد الناس اللي كانوا موجودين في التأسية قال نحن نهدد إن لم تسحب المادة اللي بتتعلق بتجريم سب الذات الإلهية أنا هخرج من التأسيسية. حتى حرية التعبير عندكم وصلتوها لدرجة ان انا ممكن اتطاول على الذات الالهية. حرية التعبير عم الشيخ، ما تبقاش كده، دي حرية. اما الفين حرية ان الشيخ يطلع منبر يقول ما يشاء؟ ده حتى ان الشيخ يقول يا جماعة ده واجب وطني، اللي عايز يقول كده او يقول لا هو حر، دي حتى ما يتكلمش فيها. ليه؟ فين حرية التعبير؟ علشان اقول لكم هؤلاء اقوام جاءوا لنا بمبادئ وهم اول من يكفر بهذه المبادئ. قالوا لنا الديمقراطية، ولما قلنا الاستفتاء قالوا لا تزوير وكذب زي ما احنا شفنا في الفيديو الان. قالوا حرية رأي، لما جينا نقول احنا حرية رأي قالوا لا، قالوا لا. يبقى هم الان يؤسسون لقواعد واسس وهم اول من يكفر بهذه القواعد وهذه الاسس. سبحانك ربي، سبحانك ربي. القواعد اللي بيأصلوا ليها وبيدعوا اليها مبدأ من اهم مبادئ الثورة، الحرية. طب فين الحرية هنا دلوقتي؟ حرية التعبير فين؟ لا مفيش حاجة بقى اسمها حرية التعبير، معلش. سبحان الله، سبحان الله. الامر الخامس واللي يرد به على هؤلاء، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمسجد دورا سياسيا قويا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان المشركين لما كان المشركون يقعون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جعل للمنبر ده دور سياسي. الدور السياسي ده ان جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت على المنبر لينافح، دور سياسي، دور سياسي ودور ديني جهادي يقوم به حسان بن ثابت داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد كده يقول لك لا مش من حق حد ان يتكلم في السياسة. النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد دور سياسي عالي، كان النبي يستقبل الوفود داخل المسجد، الوفود اللي جاي تسأل عن الإسلام، وفد نجران، وفد عبد القيس، وفد بني سعد، وفد ثقيف، كل الوفود دي جاية علشان تناقش النبي في أمور سياسية وتسأله عن الدين وإيه وضع الدين ده. وما زالت هذه الأحزاب على الكفر، منها اللي كانوا نصارى زي وفد نجران، ومنهم اللي كانوا عبدة أوثان زي وفد عبد القيس. النبي لما قعد معهم قعد معهم جوه المسجد، دور سياسي للنبي صلى الله عليه وسلم داخل هذا المسجد. الوفود كانت بتقبل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وده دور سياسي واضح جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيتكلم عن الجهاد او يحث على الجهاد او يدعو للجهاد او يأمر الناس بجمع الاموال للجهاد كان جوه المسجد، وده امر سياسي. لا ننسى ابدا ان يوم تبوك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة، فقام عثمان وقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتبيها رسول الله، فصعد النبي نزل النبي درجة من على المنبر، نزل درجة من يجهز جيش العسرة وهو معي ورفيقي في الجنة، قام عثمان قال علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتبيها، 100 جمل بأكله بشربه بحاله بمحتاله بسلاحه كل حاجة عندي، فنزل النبي درجة. ثم في الدرجة الثالثة قال من يجهز جيش العسرة وهو رفيقي في الجنة، فقام عثمان وقال علي 100 أخرى يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ده كان النبي جوه المسجد، جوه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم بهذه الأمور، أمور سياسية واضحة جدا جدا جدا. يا جماعة هم النهاردة عايزين يفرغوا المسجد من دوره الأساسي، هم عايزين يفرغوا المسجد من دوره الأساسي. يا جماعة هم عايزين يشعلوا الدنيا نار علشان بيحاولوا بقدر المستطاع يوقفوا هذا الاستفتاء، ده اللي هم عايزين يعملوه. علشان كده نقول دي جبهة خراب مصر. احنا بنتكلم بالدين، بنتكلم بالشرع. ايه المشكلة لما يطلع يقول يا جماعة واجب وطني للكل ينزل؟ اللي عايز يقول نعم يقول، اللي عايز يقول لا يقول. ولو الامام النهاردة عنده وجهة نظر معينة، ايه المشكلة ما يطرحها على الناس؟ ما انتوا قنواتكم وكل حاجة عندكم بتدعو مباشر كده للقول بالله. حد قال ده توجيه الناس والمفترض الاعلام يكون محايد؟ لا، حرية رأي. اشمعنى القواعد دي تسري عليكم ولا تسري علينا؟ عشان اقول لكم يا جماعة المعركة بيننا وبين هؤلاء، مش احنا اللي قلنا الفاظ معركة، ولا قلنا ان دي غزوات، ولا قلنا ان دي مشاكل، هم اللي جعلوها معركة. قالوا معركتنا الاساسية الان بين منهج اسلامي وبين ان يكون في منهج علماني في مصر. ده كلامهم، وده اللي هم عايزين يعملوه الان في مصر. عشان كده انا بقول يا جماعة لازم نوعي الناس ونفهم الناس كويس جدا. يا جماعة المسجد مش مكان للعبادة وبس، النبي صلى الله عليه وسلم مارس امور السياسة داخل المساجد، النبي مارس امور السياسة داخل المساجد صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، ده النبي مارس الامور السياسية في المسجد ومارس الامور الاجتماعية في المسجد. النهاردة ممكن يقولوا عن النبي كان بتاع زيت وسكر، والله ممكن يقولوها، ما هو النبي مارس هذا الدور من خلال المسجد. كان جاي الشباب يقولوا لي انتوا كنتوا فين قبل الثورة؟ قلت له احنا من قبل الثورة مرميين وسط الفقراء والمساكين بنسعى عليهم ونحاول نصلح من شأنهم ومن وضعهم. انتوا اللي كنتوا فين؟ انتوا اللي كنتوا فين؟ اي المساجد سبحان الله اللي قائم عليها اخوة سواء اخوان او سلفيين او جمعية شرعية او توحيد او غيرها من المساجد، دول اللي كانوا عايشين وسط الناس حاسين بألمهم وحاسين بمشاكلهم وكانوا دايما بيطلعوا من بيوتهم علشان الفقراء والمساكين، وبعد كده يتريقوا علينا ويقولوا بتوع زيت وسكر. ايوه احنا بتوع زيت وسكر، ما هو النبي برضو كان بتاع زيت وسكر، والصحابة كانوا بتوع زيت وسكر رضوان الله عليهم اجمعين. لما جاء الوفد الى النبي صلى الله عليه وسلم مجتاب النمار وراء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الفقر، يقول أنس فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تمعر انه شاف ناس جوه المسجد، ده دور اجتماعي، هي دي العدالة الاجتماعية اللي انتوا بتنادوا بيها، دي العدالة الاجتماعية اللي انتوا بتنادوا بيها. احنا قايمين بالعدالة الاجتماعية داخل المساجد، داخل مساجدنا. النهاردة النبي شاف ده فتمعر وجهه، النبي استغل المسجد علشان يوفر للناس زيت وسكر، علشان يوفر للناس الثياب اللي انتوا بتتريقوا على المنهج ده دلوقت. النبي صلى الله عليه وسلم فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذ يدعو الناس ليتصدق أحدكم من درهمه، ليتصدق أحدكم من ديناره، ليتصدق أحدكم من ثوبه، ليتصدق أحدكم من صاع بره، ليتصدق أحدكم من صاع شعيره. فما هي إلا لحظات، حتى كان بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم كوماويني، كومتين كبار كده، حتى كان بين إيدين كومتين كبيرتين، الكومة الأولى مليانة ثياب، الكومة الثانية كانت مليانة طعام زيت وسكر. يلي بتعيبوا على الإسلاميين الآن بتقولوا زيت وسكر، أيوة أدي الزيت والسكر، الدور الاجتماعي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم به داخل المسجد. فكان يصام يعطي لهؤلاء ويعطي لهؤلاء. ما ننساش أن النبي صلى الله عليه وسلم استغل المسجد في الدور الاجتماعي للفقراء اللي ما كانش عندهم بيوت ولا كان لهم مأوى، فقراء الصفة، أهل الصفة اللي كانت بيوتهم داخل المساجد. ما ننساش أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم استغل المسجد في هذا الجانب الاجتماعي، في العدالة الاجتماعية داخل المسجد. لما جاءه صلى الله عليه وسلم مال من البحرين، حديث في الصحيح، لما جاءه مال من البحرين فأدخله النبي المسجد فقسمه بين الناس في المسجد. العدالة الاجتماعية كانت جوه المساجد، جالت جوه المساجد. وانا اتحدى ان تكون كل برامج التوك شو بتاعتنا اللي عماله تتغنى بالديمقراطيه وتتغنى بالحريه وتتغنى بالكرامه واللي مش عارف ايه، اتحدى ان حد منهم يكون عامل مشروع للمجتمع، اتحدى ان يكون في حد منهم ساعة على فقير ولا مسكين، اتحدى ان يكون في حد منهم اصلا بيخرج من جيبه او من بيته لامثال هؤلاء الفقراء المساكين، اتحدى ان حد منهم يرعى برنامج خاص بهذا الامر، ان يكون في برنامج خاص بهذا الامر. اعرف ان في موجود، ولكن مقدارها ايه وسط البرامج الضخمة دي كلها؟ حاجة لا تذكر، حاجة كده للشو الاعلامي وخلاص. اسأل الله ان يرزقنا واياهم الصدق والاخلاص في الاقوال والاعمال. الجانب الاجتماعي ده كان في بيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تقول زينب، الحديث صحيح البخاري، تقول زينب رضي الله عنها زوجة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالت دخل النبي علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في المسجد فقال لتتصدق إحدى كن ولو من حلي كن، كل واحدة منكم تتصدق حتى ولو كان بالحلي. ليه؟ علشان ينفق على فقراء المساكين، على فقراء المسلمين من المساكين والأرامل والأيتام وغير ذلك. العدالة الاجتماعية خرجت من المسجد، وده اللي موجود في كل المساجد القائمة بفضل الله عز وجل على السنة. اخواننا في الجمعية الشرعية عاملين مجهود جبار ما شاء الله وكسب الله. احنا من احنا عيال صغيرين قد كده مسجد التوحيد عندنا كان له مجهود جبار، عاملين في المسجد العيادات الخيرية للناس، صيدليات الخيرية للناس، الفلوس اللي بتنفق على الفقراء والمساكين. كنا بنشوف دايما المسجد فيه الفقراء والمساكين اللي جايين يقبضوا الشهريات اكتر من المصلين، ده كان موجود في مسجد التوحيد. ابائنا الكرام اللي في المسجد عندي علموني هذا الكلام وخلوني دايما نسعى لهذا الامر، غرسوا في قلبي هذا الكلام ان المسجد ده منطلق، ان المسجد ده منطلق فضل الله. بعد ما وسعنا المسجد، المسجد اللي انا ماسكه الان ما شاء الله لقيت قدر هائل جدا من الناس عندنا في المسجد قالوا عايزين نعمل عياده. وانا اعرف دكتوره، ربنا يا رب يحفظها، الدكتوره ايمان، ربنا يا رب يبارك فيها، قاعده في العياده كل يوم لرعايه الاسر، لرعايه هي دكتوره، الكشف على النساء وعلى الاطفال مجاني من غير مليم. العدالة الاجتماعية دي اللي خرجت من عندنا، مش من عندنا احنا، ده من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد كان له دور اجتماعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. انتم دوركم الاجتماعي فين؟ انتم العدالة والمساواة الاجتماعية اللي انتم بتنادوا بيها وبتتغنوا بيها فين؟ ده انتم النهاردة وقفتوا للدستور علشان بيحدد القدر الاعلى والادنى للاجور، علشان الملايين اللي انتم بتاخدوها لا ما حدش يجي جنب الملايين، واقفين ضد الدستور عشان كده. انما النهارده احنا ما عرفناكم الا اصحاب كلام ودعاوى، انما على ارض الواقع مفيش. فسبحان الله، سبحان الله، العداله الاجتماعيه عندكم مش موجوده، خرجت من المسجد اللي انتوا بتقولوا عليها زيت وسكر. الدور السياسي قام به النبي صلى الله عليه وسلم من قلب المسجد صلى الله عليه وسلم. بل تخيلوا الخدمه الصحيه، الخدمه الصحيه خرجت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المرضى كانوا بيتعالجوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نعرف الدور المسجد، كان دور المسجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ايه. في صحيح البخاري من حديث عائشة قالت اصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، سعد بن معاذ سيد الانصار اصيب يوم الخندق، فضربت له، فضرب النبي له خيمة في المسجد ليعالج فيها. جوه المسجد كان فيه مستشفى ميداني جوه المسجد، وده اللي احنا شفناه في ثورة 25 يناير. المساجد كانت هي المأوى ومستشفيات ميدانية، ده اللي احنا شفناه. انتوا عايزين تشيلوا دور المسجد ده كله خالص، علشان كده كل اللي جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاء من خلال المسجد دور للجانب الطبي والجانب الصحي. شوف الجمعية الشرعية النهاردة لها كم مستشفى, شوفوا مساجد الإخوان المسلمين النهاردة عندنا مجمع زي مجمع الإيمان في المنصورة, شوفوا الصرح الصحي اللي موجود هناك, مستشفى اللي موجودة هناك, شوفوا النهاردة المساجد دي قد إيه بيهتموا جدا بصحة الفقراء والمساكين وبأسعار خيرية وبأسعار رمزية أصلا. إيه أنتوا عملتوا إيه؟ ده الدور اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم عامله للمسجد. انتوا النهارده عايزين تشيلوا كل ده من المسجد لان انتوا لا بتحسوا بفقراء ولا بتشعروا بفقراء. انتوا الهم الاساسي عندكم السلطه والكرسي بس, انما ان انتوا تشعروا بفقراء مصر بمساكين مصر لا. انتوا تولعوا في مصر مفيش اي مشكله خالص, تخربوا مصر مفيش اي مشكله خالص, انما تيجوا النهارده تشعروا بواحد فقير, واحد ابنه النهارده بيموت على ايديه علشان معاه روشته مش عارف يجيبها له لانه فقير. انتوا بتحسوش بالناس دي اصلا, انتوا بتتغنوا بس, تغنوا بس, شاطرين تروحوا على الكنائس وبس, انما تسعوا على الفقراء والمساكين لا خالص. انتوا بتوع كلام, انتوا بتوع كلام. فالنبي جعل المسجد للدور السياسي, جعل المسجد للدور الاجتماعي, جعل المسجد للدور الصحي, جعل المسجد للتعليم, جعل المسجد لتعليم الناس, جعل المسجد لتعليم الناس. من غدا إلى مسجد ببيوت الله لا يريد إلا أن يتعلم علما أو يعلمه فأجره كأجر الحج المحرم. دور تعليمي, النبي كان بيستخدم المسجد كدور تعليمي وبيستخدم المسجد كدور إيماني كدور تربوي. حتى الدور الترفيهي كان موجود جوه المسجد, الدور الترفيهي كان جوه المسجد. أنتوا النهاردة عايزين تضيعوا المساجد وعايزين تحرقوها وعايزين تمنعوا تماما, تمنعوا تماما أن المسجد يأدي دوره. ده كله عشان حاجة واحدة بس, عشان انتوا تكونوا اصحاب سلطه, عشان تقعدوا على الكرسي اللي نفسكم ان انتوا تقعدوا عليه. وبقول والله شعب مصر شعب ابي, شعب مصر شعب قوي, شعب مصر شعب ناصح, شعب مصر بفضل الله عز وجل يعرف كل هذه الالعاب. بقول لكل اخواننا في الصعيد يا ريت ترفعوا راسنا, كل اخواننا سويس الاسماعيليه بورسعيد دمياط ان شاء الله باذن الله, أملي في الله كبير ثم فيكم بإذن الله تبارك وتعالى. عايز أختم درسي, عايز أقول للناس اوعوا النسبة اللي فاتت دي تخلي الناس تطمن والأخوة يقعدوا وما يشتغلوش لحث الناس على خروج لنعم. أنا بقولها بكل وضوح وبكل صراحة يا جماعة اخرجوا قولوا للناس نعم, اخرج للاستفتاء إن شاء الله يوم السبت وخد كده معاك 300 واحد على اللجنة علشان يقولوا نعم إن شاء الله. ربنا يا رب يوفقكم يا ربي, ربنا كده ينجلنا مصر من الفتن المظالمين وما بطن. وأسأله سبحانه وتعالى أنه يجعل كل من أراد مصر بكيد أن يجعل كيده في نحره, وأن يجعل تدبيره تدميره, وأن يجعل الدائرة تدور عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى وأستودع الله سبحانه وتعالى مصر وأهلها وأمنها وأمانها وسلامها وإسلامها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظها بحفظه فهو خير الحافظين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كن في حياتك قائدا,
كن في حياتك قائدا
حتى تسود على العدا,
حتى تسود على العدا
والشرع للبلاد.